إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون عباد الله نحمد الله تبارك وتعالى الذي جمع أو جمعنا بكم في هذا المجلس نتذاكر من كلام الله عز وجل ومن كلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في زمن زهد كثير من الناس في مجالس الذكر والعلم وأقبلوا على الدنيا يتنافسون عليها بل ويتقاتلون عليها ويتناحرون فمن وفق لمثل هذه المجالس الطيبة في بيوت الله عز وجل فهذا توفيق من الله سبحانه وتعالى ونعمة منه يجب عليه أن يشكر الله على هذه النعمة فهو الذي ساقك إلى مجلس الذكر وهو الذي هداك لهذا فهذا فضل من الله كم من أناس صرفت قلوبهم عن مجالس الذكر والعلم ربما بعض الناس ليس بينه وبين هذا المجلس إلا خطوات لكنه ما يسر له ذلك ولا وفق له وأنت وفقك الله عز وجل فاحمد الله أنك تحب ذكر الله عز وجل قال الله سبحانه في كتابه الكريم الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب هذه المجالس التي حرمناها فترة من الزمن في بلادنا بسبب ما حل من غمة الرافضة أخزاهم الله عز وجل في الدنيا والآخرة فتوقفت اللقاءات وتوقفت المحاضرات وصار الرجل لا يستطيع أن يصل إلى أخيه في كثير من البلدان. فالرافض الشر المستطير وبلاء عظيم على الأمة. فلما كشف الله هذه الغمة وطرد أولئك المجرمون وخرجوا مذؤومين، عاد كثير من الناس إلى هذا الخير. لا تكاد تذهب بلدة ولا قرية إلا وجدت أهلها متشوقين للعلم وللدعوة والمحاضرات ولمثل هذه المجالس، فيا لها من نعمة. وهذا فضل من الله تبارك وتعالى ورحمة منه. ولو أن أولئك الأرجاس لا زالوا في هذه البلاد لربما ما اجتمعنا مثل هذا الاجتماع. فاحمدوا الله أن رجس الرافضة لم يصل إلى بلدتكم، ولم تطأ أقدامهم النجسة هذه البلاد، فهذه نعمة من الله عز وجل عليكم وعلى كثير من الناس. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. فنحمد الله تبارك وتعالى على نعمه الكثيرة وآلائه الجسيمة، ومنها نعمة العلم ونعمة الدين ونعمة القرآن ونعمة السنة، فإنه لا يعدلها شيء. نعمة عظيمة. أيها الإخوة الكرام، حديثي معكم في هذه الليلة بإذن الله عز وجل عن موضوع كل الناس يسعى إليه، برهم وفاجرهم ومؤمنهم وكافرهم، كبيرهم وصغيرهم، رئيسهم ومرؤوسهم، كلهم يسعون إلى هذا الأمر العظيم. ولكن من الناس من يخطئ الأسباب ويضل في الطريق فلا يصل إلى المقصود، ومن الناس من يوفقه الله عز وجل فيكرمه سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة. هذا الأمر هو الرفعة، الرفعة في الدنيا والآخرة، الرفعة الحقيقية، الرفعة التي هي من الله تبارك وتعالى. وقد جاءت الأدلة الكثيرة التي تبين أن هذه الرفعة لهذه الأمة وليست لغيرها. جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت فيما يرى النائم أننا في دار عقبة بن رافع، وأننا أوتينا برطب من رطب بن طام، فأولتها الرفعة لنا في الدنيا والآخرة، وأن ديننا قد طار. فالرفعة لأهل الإسلام والرفعة لأمة محمد عليه الصلاة والسلام. ولهذا جاء من حديث أبي بن كعب عند الإمام أحمد وهو في السلسلة الصحيحة وفي صحيح الترغيب للعلامة الألباني رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: بشر هذه الأمة بالسنة والرفعة في الدين والتمكين في الأرض فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا فليس له في الآخرة من نصيب. بشر هذه الأمة بالسنة، وهو بمعنى العلو والظهور والرفعة، بالسنة والرفعة في الدين والتمكين في الأرض. هذه بشارات من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ألا واعلموا معاشر المؤمنين أن الرفعة من الله عز وجل، وأن الله سبحانه يرفع من يشاء ويخفض من يشاء، ويكرم من يشاء ويهين من يشاء سبحانه وتعالى. فهو القائل في كتابه الكريم: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. الرفعة من الله والتمكين من الله عز وجل. وإذا علم العبد ذلك فإن الله عز وجل أرشدنا إلى الأسباب التي توصلنا إلى الرفعة الحقيقية في الحياة الدنيا، التي يعقبها الرفعة الأخروية في جنات النعيم. أرشدنا الله عز وجل إلى أسبابها وإلى أعمالها. وهكذا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهاكم جملة من أسباب الرفعة الحقيقية في الدنيا والآخرة. ومن أعظمها الإيمان بالله، الإيمان بالله ظاهرا وباطنا، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، الإيمان بالقول باللسان والاعتقاد بالقلب والعمل بالجوارح. هذا الإيمان سبب لرفعة أصحابه في الدنيا والآخرة. ولهذا يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. لا يصيبكم الوهن ولا الحزن ما دام أنكم مرتبطون بالله عز وجل، وما دام أن إيمانكم إيمان صحيح. لا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، بهذا الشرط، إن كنتم مؤمنين. ولهذا رفع الله عز وجل أهل الإيمان من الأولين والآخرين، من الأنبياء والمرسلين، ومن سار على طريقهم ونهج نهجهم، رفعهم الله عز وجل على قلة أموالهم وقلة عتادهم وقلة أنصارهم، ومع ذلك أكرمهم الله سبحانه وتعالى. الرفعة ليست بالمال ولا بالنسب ولا بالجاه ولا بالقبيلة ولا بالعشيرة، وإنما الرفعة بالإيمان بالله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. يرفع الله عز وجل أهل الإيمان، يكرمهم. ولو تصفحت التاريخ ونظرت في أنصار النبي عليه الصلاة والسلام وإلى أصحابه الكرام من المهاجرين والأنصار، لوجدت أن كثيرا منهم لم يكونوا ذا شرف في أقوامهم، لم يكونوا أرباب أموال، لم يكونوا أصحاب جاه، فأكرمهم الله جل وعلا. فهذا سلمان من بلاد فارس انتقل من بلد إلى بلد وهو يبحث عن الحق حتى وصل إلى المدينة النبوية وهو عبد يباع ويشترى. ولما وقر الإيمان في قلبه ودخل في الإسلام رفعه الله تبارك وتعالى، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو كان الإيمان بالثريا لناله رجال من أبناء فارس. وأشار إلى سلمان الفارسي، همة عالية ورفعة عظيمة لهذا الرجل. وهذا بلال العبد الحبشي الذي كان يحتقره أهل مكة ويضربونه ويسلمونه للأولاد، يؤذى ويهان ويضرب، ولما دخل في الإيمان والإسلام رفعه الله تبارك وتعالى. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا دخل بين يديه، ولما وصل إليها صعد على ظهر بيت الله الحرام وجعل يؤذن: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. يا لها من رفعة بعد أن كان يسحب في مضحى مكة ويضرب في شدة الحر، وإذا به يصعد على ظهر بيت الله عز وجل يكبر الله ويعظمه ويؤذن بالمسلمين. قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا بلال، حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. قال: يا رسول الله، ما توضأت من وضوء أو تطهرت من طهور إلا وصليت ما كتب الله لي. متفق عليه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه. وهذا صهيب الرومي الذي أصله عربي ولكنه أخذ وبيع إلى الروم واختلط لسانه بلسانهم، كان صاحب تجارة فأذاه المشركون، فلما أراد أن يهاجر منعوه من أن يأخذ ماله، فخرج إلى المدينة ولم يحمل معه شيء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى. هذا كله لما عندهم من الإيمان. وبالمقابل عظماء قريش وساداتهم وقاداتهم لم ينقادوا لدين الله عز وجل، ولم يستجيبوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأهينوا في الدنيا أهينوا في الدنيا، ومن مات منهم على الشرك فمصيره إلى النار. ولهذا معاشر المؤمنين يقول القائل: لقد رفع الإسلام سلمان فارس كما وضع الشرك النصيب أبا لهب. فالرفعة في الإيمان والرفعة في الإسلام. وهكذا من أسباب الرفعة ومن أعظمها العلم النافع، طلب العلم، طلب العلم النافع، علم الكتاب والسنة، فإنه خير كله. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. العلم النافع يرفع الله عز وجل أصحابه مكانة عالية. شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. العلم النافع يرفع أصحابه الدرجات. ولهذا قال الله جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. المؤمنون يكرمهم الله جل وعلا، والعلماء من أهل الإيمان يكرمهم أكثر ويرفعهم أكثر لما يحملون من العلم. لما يحملون من الخير، لما يحملون من الدين. ولهذا فإن العالم لرفعته يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، حتى الحيتان في البحر وحتى النملة في جحرها ليصلون على معلم الناس الخير، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تريد الرفعة؟ هذا طريقها، وهذا سبيلها، وهذا بابها. جاء في صحيح الإمام مسلم من طريق نافع بن عبد الحارث أنه لقيه عمر رضي الله عنه وهو بعسفان، وكان قد تركه على أهل مكة، فقال له: يا نافع، من تركت على أهل الوادي؟ قال: تركت عليهم أو أمرت عليهم عبد الرحمن ابن أبزة، وهو من الموالي. فقال: يا نافع، وأمرت عليهم مولى؟ قال: يا أمير المؤمنين، إنه عالم بكتاب الله، قارئ أو قارئ لكتاب الله، عالم بالفرائض. فقال عمر رضي الله عنه: أما إني سمعت نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، ويضع به آخرين، يرفع به من حفظه وعمل بما فيه وعظمه وطبق أحكامه وعلمه، يرفعه الله عز وجل ويكرمه، ويضع به آخرين من أعرضوا عنه ولم يتحاكموا إليه ولم يعملوا بأوامره ولم ينزجروا بزواجره. العلم النافع معاشر المؤمنين ما حل في بلد إلا وكثر خيرها وقل شرها، وما ذهب العلم من بلد إلا وهجمت على أهلها الفتن والاختلافات، وربما القتل والقتال وسفك الدماء. ولهذا كم ترى في القرآن والسنة من الأدلة في فضل العلم وفي فضل العلماء. صاحب العلم يكرم في الدنيا وفي قبره وفي الآخرة بين يدي الله تبارك وتعالى. جاء في صحيح البخاري من حديث عمرو بن سلمة الجرمي رضي الله عنه قال: كان أبي ممن وفد على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولما رجع هو وقومه قال: جئتكم من عند خير الناس، وإنه أمركم بكذا وأمركم بكذا، فإذا حضر في الصلاة فليؤمكم أكثركم قرآنا. قال عمرو بن سلمة الجرمي: فنظروا فوجدوني أكثرهم قرآنا. كان هذا الغلام رضي الله عنه يمر به الصحابة وبلدتهم على الطريق، فكلما مر صحابي وسمع منه شيئا من القرآن حفظه. فلما جاء هذا الحكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحفظهم. قال: فتقدمت أصلي بالناس وأنا ابن 6 سنين أو 7 سنين، يصلي بكبار السن، يصلي بالشيوخ وبالرجال وبالسادة وبالقادة في تلك البلد وفي تلك القبيلة، لأنه من أهل القرآن، لأن الله أكرمه بالقرآن فلهذا يكرم. قال: فكنت أصلي، طفل صغير، كنت أصلي فتنكشف عورتي، أي عند السجود ما عنده من الثياب ما يلبس ما يكفيه، فتمر المرأة فتقول: يا أيها الناس غطوا عنا استقاريكم هذا. قال: ثم اشتروا لي حلة، فما فرحت بعد فرحي بالإسلام كفرحي بتلك الحلة. إكرام لصاحب العلم، رفعة. وهكذا جاء في صحيح البخاري من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع يوم أحد يجمع الميت والاثنين والثلاثة في القبر الواحد، يدخلهم في اللحد، وإذا جاء له بالقتلى يقول أيهم أكثر قرآنا، أيهم أكثر أخذا للقرآن، فإذا أشير على أحدهما قدمه في اللحد حتى في قبره يكرم، لأنه من أهل القرآن ومن أهل العلم، ممن يقبل على هذه العبادة العظيمة. وأما في الدار الآخرة فالدرجات عظيمة التي ينالها أهل القرآن والتي ينالها أهل العلم بسبب علمهم إن صدقوا مع الله عز وجل. جاء عند الإمام الترمذي من حديث عبد الله بن عمرو ابن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال لقارئ القرآن اقرأ وارتقي ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. انظر إلى هذه الرفعة، ما أعظمها. لما كان في الدنيا يرتل القرآن ويحفظه ويتعلمه، مع ذلك يؤذن له في الجنة أن يرتل القرآن وأن يقرأ القرآن، وأنه ينال الدرجات العظيمة على قدر قراءته للقرآن. فيا من تريد الرفعة انظر أين أنت من القرآن، أين أنت من العلم، أين أنت من السنة، أين أنت من البذل من أجل أن تتفقه في دينك. يا معاشر المسلمين، والله لا يجوز لنا أن تذهب أعمارنا في الجهل، لا يجوز لنا أن تضيع أعمارنا ونحن نجهل دين الله تبارك وتعالى وتوحيد الله سبحانه وتعالى والعبادات العظيمة التي يجب علينا أن نتعلم أحكامها. الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة. المال ليس سبيلا إلى الرفعة، المال في الغالب سبيل إلى الذل والعقوبة في الدار الآخرة. الذي جمع مالا وعدده، قال الله عز وجل: لينبذن في الحطمة، التي تحطمه وتكسر عظامه وتهشم لحمه، التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مرصدة في عمد ممددة. فالرفعة في دين الله عز وجل، الرفعة في القرآن والسنة. فيا من وفقكم الله عز وجل لمعرفة هذا الطريق العظيم وهذا الصراط المستقيم، عليكم أن تتفقهوا في دين الله تبارك وتعالى، فإن هذا سبيل السعادة وطريق الرفعة في الدنيا والآخرة وباب الأمان وسلم الفوز في الدنيا والآخرة. ومن أسباب الرفعة في الدنيا والآخرة ذكر الله عز وجل، هذه العبادة اليسيرة السهلة التي ربما نتهاون فيها، هذه العبادة التي لا تحتاج إلى كلفة ولا إلى نفقة مال ولا إلى تعب جسد ولا إلى سفر ولا إلى سهر، عبادة يسيرة يرفعك الله عز وجل بها درجات، ذكر الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. قال: فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. انظر إلى هذه الرفعة لمن يذكر الله تبارك وتعالى. وجاء عند الإمام الترمذي وأبي داود وغيرهما من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ألا أنبئكم بخير أعمالكم؟ وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا بلى يا رسول الله، ما هذا العمل الذي يفوق هذه الأعمال كلها؟ يريدون المنافسة، المسابقة إلى أن يصلوا إلى هذه العبادة العظيمة. قال ذكر الله تعالى وأرفعها في درجاتكم. إذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما عند أبي داود من حديث جابر رضي الله عنه، من قال لا إله إلا الله ورثت له نخلة في الجنة، من قال لا إله إلا الله ورثت له نخلة في الجنة. لو سألنا سؤالا للذين يتعاطون القات، كم يذكرون الله في مجالسهم؟ ربما يبقى أحدهم 4 ساعات وهو يأكل هذه الشجرة أشد من أكل الحيوانات. الحيوان ربما يتعب، وهذا يأكل في هذه الشجرة المليئة بالسموم والأضرار الحسية والمعنوية. كم يذكر الله في مثل هذا المجلس؟ ربما لا يذكر الله، وربما يمر عليه هذا المجلس من أوله إلى آخره وهو يغتاب الناس أو يتحدث عن السياسة والكلام الفارغ الذي لا يعود عليه بالنفع. فإياك يا أيها المسلم أن تفوتك هذه الفرصة وأن يضيع عليك العمر وأنت معرض عن ذكر الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما جاءه عبد الله بن بشر فقال يا رسول الله دلني على عمل أتشبث به فإن شرائع الإسلام قد كثرت علي. قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، رطبا من ذكر الله. إياك والسباب، إياك واللعن، إياك والكلام الفاحش البذيء، إياك والغيبة، إياك والنميمة، إياك واستعمال هذا العضو في معصية الله عز وجل. لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، هذا الذي يرفعك الله عز وجل به، وهذا الذي يكرمك به سبحانه وتعالى. ومن أسباب الرفعة في الدنيا والآخرة الإقبال على العبادة وخصوصا الصلاة والمحافظة عليها من فرضها ونفلها في الليل والنهار. ليس الصلوات الخمس فحسب، بل هي ورواتبها ونوافلها وما يسر الله من قيام الليل وصلاة الضحى وتحية المسجد وغير ذلك من الصلوات الذي يحافظ عليها وينافس فيها ويسارع إليها يكرمه الله جل وعلا. فقد جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألا أدلكم على ما يرفع الله به الدرجات ويمحو به السيئات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة. كثرة الخطى إلى المساجد يرفعك الله عز وجل بها في الدنيا والآخرة. انتظار الصلاة بعد الصلاة، كم تجمع من الخير لو جلست من صلاة المغرب إلى صلاة العشاء في المسجد في حلقة قرآن أو درس علمي، رفعة في العلم ورفعة في الذكر ورفعة في الانتظار للعبادة. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين عن أبي هريرة من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. وأنت كم تجمع في الشهر؟ كم تجمع في اليوم؟ كم تجمع في الشهر؟ كم تجمع في السنة؟ فهنيئا لمن حافظ على العبادة وصلحت النية وأخلص لله عز وجل. من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة تذكر وأنت تمشي أنك في عبادة، واحتسب الأجر، لا تخطو خطوة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة، رفعة من الله تبارك وتعالى. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث ربيعة بن كعب الأسلمي، وجاء عن غيره عن أبي الدرداء وغيره، أنه كان يخدم ربيعة كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: سلني يا ربيعة، سلني يا ربيعة. فهل سأل ربيعة المال؟ وهل قال له: يا رسول الله أنا أريد أن أكون قائد الجيش، أو أكون مستشارا لك، أو تعطيني كذا وكذا من الغنائم، أو إلى آخره؟ لا والله، وإنما قال عليه الصلاة والسلام لما قال له: سلني يا ربيعة، قال: أريد مرافقتك في الجنة، أريد مرافقتك في الجنة. وهذه درجة عالية ورفيعة وعظيمة، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال كما في الصحيح من حديث عبد الله بن عمرو، قال: وسلوا لي الوسيلة فإنها درجة عالية في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا الوسيلة. يقول ربيعة: أريد مرافقتك في الجنة. هذا هو الرفع، هذه الرفع الحقيقية. وهؤلاء هم أصحاب الهمم العالية، أصحاب الهمم العالية. فماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام: تريد مرافقتي في الجنة؟ ادفع كذا كذا من المال؟ لا، أرشده إلى السبيل الأسهل والطريق الأقوم والعمل الطيب. قال له عليه الصلاة والسلام: عليك بكثرة السجود، عليك بكثرة السجود، فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة. يوم أن يخضع العبد بين يدي الله تبارك وتعالى ويعظم الله ويمجد الله، يسجد فيقول: سبحان ربي الأعلى. تنزيه لله عز وجل عن السفول، وتعظيم له، واعتراف لعلوه وعظمته، يرفعه الله بهذه العبادة. إنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة. هذا هو سبيل الرفعة: الإقبال على الطاعة، المحافظة على الركوع والسجود والصلاة وسائر العبادات. ومن الأسباب أيضا، من أسباب الرفعة في الدنيا والآخرة، التواضع. التواضع فإنه من أعظم أسباب الرفعة، وضده الكبر والغطرسة. فإن من الناس من يريد الرفعة فيظن أن الرفعة بالكبر والهنجمة والغطرسة واحتقار الآخرين وعدم المبالاة بهم، وهذا سبيل الحرمان وطريق الهوان وباب الذل. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في البخاري من حديث أنس: إنه حق على الله ألا يرتفع شيء في الدنيا إلا وضعه، إنه حق على الله ألا يرتفع شيء في الدنيا إلا وضعه. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، ومن تواضع لله رفع، ومن تواضع لله رفعه الله عز وجل. فتواضع لله بعبادته والخوف منه ومراقمته والسير على دينه، وتواضع لشرع الله عز وجل، وتواضع لعباد الله، وتواضع لأهل الإيمان، واخفض جناحك إذا أردت أن يرفعك الله عز وجل. وأما الكبر فهو سبيل الذل. قال الله عز وجل: إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. ويقول الله جل وعلا: والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما. ويقول الله جل وعلا تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. هذا سبيل الرفعة، التواضع لله عز وجل والتواضع لرسول الله والتواضع لأهل الإيمان والتواضع في أخذ هذا الدين العظيم والاستمساك به والتطبيق له، هذا هو سبيل الرفعة. أيها المؤمنون عباد الله، ومن أسباب الرفعة أيضا الجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله عز وجل. قال ابن القيم رحمه الله كما في بدائع التفسير، قال ذكر الله عز وجل رفعة الدرجات في 4 آيات من كتاب الله سبحانه وتعالى، وكل هذه 4 الآيات تعود إما إلى العلم وإما إلى الجهاد، إما إلى العلم وإما إلى الجهاد. فإذا كانت الرفعة في الجهاد في سبيل الله عز وجل الذي هو ذروة سنام الإسلام، فمن يسر الله عز وجل له ذلك فهنيئا له. وقد يسر الله عز وجل في هذا الزمن وفي هذا البلد هذه العبادة العظيمة، وهو الجهاد في سبيل الله عز وجل، جهاد الرافضة الكفرة الزنادقة ومن ناصرهم من أهل النفاق والشقاق والخوارج المارقين، وهو جهاد شرعي لا غبار عليه، لا زالت أبوابه مفتوحة وجبهاته مبثوثة. فمن يسر الله له الجهاد فهذا سبيل الرفعة، وهذا طريق النجاة، وهذا باب الخير في الدنيا والآخرة. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال إن في الجنة 100 درجة ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. سبحان الله، وأنت اضرب ما بين السماء والأرض في 100، ويا ترى هذه المسافة التي بين السماء والأرض ما أكثرها وما أبعدها؟ سبحان الله، هذا كله في الجنة ولمن؟ قال إن في الجنة 100 درجة ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله عز وجل. فما أعظمها من نعمة لمن يسر الله عز وجل له الرباط ويسر الله عز وجل له الجهاد، هذا الجهاد الشرعي لا ذلك الجهاد البدعي الذي ينبني على شبه وتأويلات وأقاويل باطلة وينتج عنه سفك دماء الأبرياء وترويع الآمنين وتقطيع السبل وتخريب البلاد وضياع العباد. وإنما الجهاد الشرعي لأعداء الله عز وجل الذين يسلبون العقيدة وينتهكون الأعراض ويقتلون الكبير والصغير ويدمرون المساكن على أهلها ظلما وبغيا وعدوانا، ليس لهم حجة ولا برهان ولا سنة ولا قرآن ولا شيء من ذلك، وإنما هو البغي بعينه والظلم في أعلى درجاته. فهذا سبب عظيم من أسباب الرفعة، الجهاد في سبيل الله عز وجل. ومن تلكم الأسباب عباد الله الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، هذا أيضا من أعظم أسباب الرفعة، هذه العبادة اليسيرة التي يقول عنها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليها. هذا بخيل، بخيل لا يستطيع أن يقول هذه الكلمة اليسيرة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقد علمنا النبي عليه الصلاة والسلام كيف نصلي عليه، فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وهناك صور أخرى للصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أحظى الناس بهذه العبادة أهل العلم، أهل القرآن، أهل الصلاة، أهل المساجد، أهل السجود، أهل الركوع، المجاهدون في سبيل الله عز وجل هم أحظى الناس بذلك، لأنهم يذكرونه كثيرا ويقرؤون أحاديثه ويحفظونها ويعملون بها، فلهذا هم أحظى الناس في هذه العبادة. جاء عند الإمام الترمذي من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من صلى علي صلاة واحدة واحدة، انظر، صلى الله عليه بها عشرا وحطت عنه عشر سيئات ورفعت له عشر درجات. من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا ومحيت عنه عشر سيئات ورفعت له عشر درجات. لكن ليس كصلاة الصوفية في الموالد والبدع والخرافات، وإنما صلاة شرعية عند أن يذكر خير البرية صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وينبه على أمر مهم، وهو أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عبادة مستحبة، مستحب الإكثار منها، وخصوصا في يوم الجمعة، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن أعمالكم معروضة علي. فقال النبي، فقال الصحابة: يا رسول الله، كيف تعرض عليك وقد أرمت؟ قال: إن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء. رواه أبو داود من حديث أوس بن أوس وصححه العلامة الألباني. لكن هذا لا يكون محله في وقت الخطبة، فإن في وقت الخطبة لا يجوز للمسلم أن يتحدث بشيء، إنما يستمع للخطيب، ولكن قبل الخطبة وبعد الخطبة، في الصباح والمساء وفي سائر الأوقات، متى ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى عليه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال عليه الصلاة والسلام: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة والإمام يخطب أنصت فقد لغوت. هذا نهي عن منكر، والنهي عن المنكر واجب، ومع ذلك من نهى عن المنكر في الخطبة ذهبت جمعته. والصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مستحبة، فمن باب أولى أن المأموم إذا صلى تبطل جمعته، فلهذا احذر يا عبد الله، وإن ذكر في الخطبة لكن في غيرها من الأوقات أكثر من الصلاة، فإنها بها ترفع الدرجات، بها يكرم العبد، عبادة عظيمة أمر الله عز وجل بها. ومن أسباب الرفعة أيضا تقوى الله عز وجل، تقوى الله في الأقوال والأفعال والحركات والسكنات، أن تتقي الله فيما تأتي وتذر، أن تتقي الله فيما تعتقده في قلبك، أن تتقي الله في عبادتك، أن تتقي الله في معاملتك، أن تتقي الله في سمعك، أن تتقي الله في بصرك، أن تتقي الله في سائر جوارحك. فإن كنت من المتقين فأبشر بالرفعة في الدنيا ويوم الدين. قال الله عز وجل: زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. انظر إلى هذه الرفعة، رفعة عظيمة في الدار الآخرة، يرفع الله عز وجل المتقين فوق الكافرين. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ إنها رفعة من الله جل وعلا لمن اتقى الله سبحانه في أقواله وأفعاله. ولهذا قال الله جل وعلا: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. ومن الأسباب أيضا كظم الغيظ. المؤمن ينبغي أن يكون صبورا متحملا، لا يكون عجولا مشاكسا مؤذيا، لا يصبر على أحد. فإن حصل له ضيم أو ظلم أو أخطأ في حقه أخوه المسلم ينبغي له أن يصبر، فإنه إن لم يصبر فربما يجره ذلك إلى ما هو أعظم وإلى ما هو أشد. وكم من حروب استعرت، وكم من نفوس أزهقت، وكم من دماء أريقت، وكم من أوصال تقطعت، وكم من أسر تفككت، ربما من أجل كلمة أو من أجل سبة أو من أجل غلطة أو من أجل مخالفة بين الأخ وأخيه. فإذا كظم العبد الغيظ وتحمل وصبر فهذا يرفعه الله عز وجل به. فقد جاء عند الإمام الترمذي من حديث معاذ بن أنس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه. لو أنه حصل لك غيظ وصبرت ليس معنى هذا أنك جبان وأنك عاجز. إذا صبرت من أجل الله عز وجل وتحملت من أجل الله، هذه طريق العقلاء وسبيل الأتقياء وأولو الألباب. من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله عز وجل يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من الحور العين ما شاء. سبحان الله، ربما يسب فيصبر فينال هذا الأجر العظيم وهذه الرفعة في عرصات القيامة. قال: دعي على رؤوس الخلائق حتى يخيره الله عز وجل من الحور العين ما شاء. ومن أسباب الرفعة، وهي كثيرة، من أسباب الرفعة الأذان، فإن المؤذن يكرمه الله عز وجل. هذه العبادة التي يتساهل فيها المسلمون، ربما يأتي الناس إلى المسجد وهذا يقول أنت أذن والآخر يقول لا أنت أذن، وكأن هذه منقصة، أنت أذن وهذا يقول أنت أذن. وربما تبقى بعض مساجد المسلمين في بعض الصلوات بغير أذان. لماذا؟ لأن الناس مشغولون، متأخرون، نائمون، مخزنون، ولا حول ولا قوة إلا بالله. مخزنون هذه زيادة في بلاد اليمن. فهذه العبادة العظيمة التي هي الأذان، يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يسمع مدى صوت المؤذن شجر ولا حجر ولا مدر إلا شهد له يوم القيامة، إلا شهد له يوم القيامة. سبحان الله، كيف إذا كان يؤذن بالمكبر والصوت ينطلق إلى الجبال والشعاب والقرى والوديان، يسمعه الجن والإنس وتشهد له الأحجار والأشجار. قال النبي عليه الصلاة والسلام: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. ما أحسنها من كرامة، يأتي الناس يوم القيامة وهم يزدحمون وقد اختنقوا في عرقهم، منهم من يصل إلى كعبيه، ومنهم من يصل إلى ركبتيه، ومنهم من يصل إلى حقوه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. والمؤذنون أطول الناس أعناقا، المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. ما أحسنها من رفعة، وما أجمله من إكرام من الله عز وجل لمن رفعوا أصواتهم بذكره وكبروه ومجدوه ودعوا إلى العبادة والصلاة. ومن أسباب الرفعة، وهو آخر سبب نذكره في هذا المقام، من أسباب الرفعة في الدنيا والآخرة، أن يسعى المسلم إلى أن يوجه ولده إلى الخير وإلى العلم وإلى الأخلاق الطيبة وإلى المعاملة الحسنة، يسعى أن يعلمه الدين الصحيح، لا يضيع ولده، فإنه إن تربى ولده على الخير كان سببا لرفعته في الدار الآخرة. ربما لا تنتبه لهذا الفضل العظيم وتغفل عنه، ولكن ستذكره بين يدي الله تبارك وتعالى. جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: يرفع العبد الدرجات في الجنة فيقال: أن هذا، من أين جاءت هذه الرفعة؟ ما السبب في هذه الكرامة؟ قال: فيقال له: باستغفار ولدك لك. ومن أين يأتي الاستغفار من ولد ترك مع المخزنين؟ من أين يأتي الاستغفار من ولد ترك مع اللصوص وقطاع الطرق؟ من أين يأتي الاستغفار من ولد لم يؤمر بالصلاة، لم يعرف القرآن، ما عرف المساجد ولا أبوابها، من أين يأتي الاستغفار وأبوه قد ضيعه في الدنيا وفرط في تربيته؟ فالله الله يا عباد الله في الحفاظ على الأبناء، فإننا في زمن كثرت فيه الفتن والأفكار المنحرفة والعقائد الفاسدة والآراء الكاسدة التي تأخذ الكبار والصغار وخصوصا الشباب والمراهقين في هذا في هذه المرحلة العمرية، يتخطفهم أهل الباطل وأهل الشر والخنا وأهل البدع والخرافات. فإن لم يحافظ الآباء على أبنائهم خسروا بذلك وندموا والله، وإن حافظوا على أبنائهم فتعلموا دين الله عز وجل وصلحت أحوالهم فإنهم بإذن الله تبارك وتعالى في الدار الآخرة ينتفعون. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له، أو ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به. نسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يوفقنا وإياكم ما يحب ويرضى، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وبارك الله فيكم، وإن كنا قد أطلنا في المحاضرة ولكن اعذرونا، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.